من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في بداية دروسنا لهذا العام، أحب أن أذكر نفسي ببعض النقاط التي تنفعنا في حياتنا ومسيرتنا العلمية، وهذه النقاط تنقسم إلى قسمين: النقاط العامة التي تنفعنا كمؤمنين، تنفع كل مؤمن سواء كان طالبا أو كان من العوام، والقسم الثاني من النقاط تنفعنا نحن الطلبة. أما القسم الأول فالنقطة الأولى، أذكر نفسي أيها الأعزاء بأن الدرس هو من العمل الصالح الذي دعا القرآن إلى التصدي لتصيده وتحقيقه في حياتنا. أكثر الآيات التي تدعو إلى الإيمان تدعو بعد الإيمان إلى العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل عملا صالحا. من الأعمال الصالحة حضور الدرس، الدرس المفيد، الدرس النافع، الدرس الذي يخدم الفرد ثم يخدم المجتمع، سواء كان درسا على مستوى العمل كدروس الأخلاق ودروس الفقه العملي، أو ينفع على المستوى المعرفي يبني العقيدة، يبني الهالة المعرفية عند المسلمين، يدفع الشبهات، شبهات الملحدين، شبهات المتعصبين، شبهات الطائفيين. هذا من أفضل الأعمال الصالحة. لذلك ينبغي أن نعيش هذه الدروس من هذه العقيدة، من عقيدة أنه عمل صالح، أنه يراد منه إصلاح الذات، إصلاح النفس، إصلاح العقل، إصلاح العقيدة. ماذا الدرس؟ درس البحث الخارج السنة في الحوزات هو من أهم هذه الدروس في الإصلاح، لأنه أيها الأحبة معرفتنا وقواعد ثقافتنا مبنية على مثل هذه الدروس، الدروس التي تنطلق من منطلق النقد البناء. نحن في دروس البحث الخارج، نحن الحوزويون، لا نريد أن ننقد لأننا نريد أن ننقد، يعني لما يقول أستاذ البحث الخارج ويرد عليه، ليس المراد إظهار علميته، إظهار مكانته العلمية، لا لا، يرد عليه هي لإعادة صياغ الثقافة والنظر بشكل يتناسب مع فهمها، بشكل يتناسب مع تطور العلم. لذلك لابد وأن نسترعي هذا الدرس من هذا المنطلق، أنه عمل صالح لبناء تكتلنا المعرفي، تكتلنا الثقافي، يراد من النقد أن نصلح ثقافتنا، نصلح معارفنا، نصلح وضعنا العلمي، هذا المراد. وإذا قبلنا أنه عمل صالح، صلاح العمل مقيد بالإخلاص والقرب منه. أجارنا الله أيها الأعزاء من تسويلات الشيطان. أحد أساتذتنا في قم كان يقول هذه العبارة الخطيرة جدا، كان يقول: مرابع إبليس تستوطن الحوزات العلمية أكثر من أي مكان. يعني وين في درس في الحوزة، الشيطان يستربع هنا، يبني قاعدة شيطانية له هنا. وتعرف ماذا تعني القواعد؟ يعني كل وسائل الحرب حتى يزيل هذا الدرس في مسيرة الرحمن موجودة في هذا المكان. كيف نحاربه؟ بالاستعاذة، بالاستعاذة، بالإخلاص. وما أعظم الاستعاذة يا أخي. الله يأمرنا بأن نستعيذ من همزات الشياطين، نستعيذ من خطوات الشيطان، من تسويلات الشيطان، من حبال الشيطان. هذه الاستعاذة لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه لوحدها كفيلة في أن تخرج من سيطرتها. تصور إذا تقول أعوذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لوحده كفيل في أن تخرج من سلطة الشيطان وتدخل تحت رعاية الرحمن. لذلك الله الله في الإخلاص لي ولكم. اليوم نرفع أيدينا إلى الله، نطلب منه أن يوفقنا للإخلاص. اللهم ابني في قلوبنا الإخلاص في كل عمل من أعمالنا، وخاصة في دروسنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن الطلبة خدام للمجتمع، خدام لأيتام آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأهم هذه الخدمات التواضع، الذل. القرآن الله عز وجل يعبر عن علاقة المؤمنين فيما بينهم بماذا؟ أذلة. تصور، الله الذي لا يقبل لعباده الذل يأمر به في العلاقة بين أعزة على الكافرين، على الكفار، وماذا؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على المؤمنين. شو يعني ذليل؟ يعني من شدة تواضعك لأخيك المؤمن تظهر على محياك مظاهر ماذا؟ وطبعا ليس فيما بيننا، لا، للمؤمن أن نتواضع. لا تجعل من هذا اللباس ومن حضور دروس الدراسات العليا، لا تجعله مطية للترافع، للتكبر، للاستعلاء، لطلب الطقوس الخاصة من المؤمنين. والله أنا معمم فايت لازم وقفولي، ليش؟ أصلا القيام للقادم مكروه، سواء كان القادم عالم أو القيام للقادم مكروه. الأعراف تغيرت، وإلا هو في الشريعة مكروه. واحد أهم حكم الكراهة أن الإنسان لا يبتلي بأن يقف لبعض ولا يقف لبعض، أحد الحكم. والله أنا معمم المفروض ينحنوا عندما يسلمون. لا، نحن ننحني لهؤلاء، نحن ننحني لأيتام أهل البيت، نحن نقف على خدمتهم. أن تكون هذه الدروس وسيلة لخدمتهم، وسيلة لتعليمهم، لتثقيفهم، أن لا يكون الصعود على المنابر عند العوام من منطق أننا نريد إظهار أنفسنا، بل نريد خدمة هؤلاء، رعاية هؤلاء. مولي إمام الصادق يقول: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فسأله الراوي: وبما نحيي أمركم؟ قال: أن تبثوا علومنا في شيعتنا. هذا أحياء اليوم. نحن عندنا أحياء بطرق أخرى، لكن هذا أهم وأولى أسلوب في إحياء أمرهم. يا إخوان، من الضرورة بمكان أن نتصدى لخدمة هؤلاء بأي وسيلة نحن قادرون عليها، بالمال إن كنا قادرين، بالمواقف إن كنا قادرين، بالتصبير وتواصوا بالصبر، بالرحمة وتواصوا بالمرحمة. ليس الحضور في الدروس في دروس الحوزة يعني لأجل إيجاد كمال ثم مطالبة المجتمع باحترامي وتقديري والطقوس الخاصة لهذا الكمال، لا، كمال هذه الدروس في بذلها لأمتي البيت. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أيها الأحبة، أيها الأعزاء، نحن عندنا دائرتان نعيش ضمنهما. الدائرة الأولى دائرة الإسلام الواسع، والدائرة الثانية هي دائرة مذهب أهل البيت التي تستظل بظل الإسلام. نحن يجب أن نبذل جهودنا العلمية لا فقط لبناء الدائرة الصغيرة، بل لبناء الدائرة الكبيرة أيضا. يعني كما نحب أن ننطلق من كوننا أتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، نحب أيضا أن ننطلق من أننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
ولهذا المسلمون من غير مذهبنا يجب أن يدخلون تحت اهتماماتنا ولو على مستوى خطوط العريضة. نحن شركاء مع هؤلاء في الإسلام، شركاء مع هؤلاء في رسول الله، شركاء مع هؤلاء في القرآن الكريم، شركاء في كثير من القضايا، في أكثر القضايا. ولا تكن طريقتنا فقط إقامة الشبهات وإقامة المشكلات على الطرف الآخر، لا، يجب أن نبني، أن نبني إسلاما، إسلام يستوعب الجميع، يتلاقى مع الجميع. احترم طريقة المسلمين، احترم كل مسلم مهما كان عقيدته يا أخي، والنقاش العلمي له مجال. هذا مطلوب من الحوزة، لأن الحوزويين إذا استطاعوا أن يعيشوا في الدائرة الكبرى للإسلام يستطيعون من خلال ذلك أن يزيلون بواعث الطائفية في الأمة. نحن لا نقبل أن نعيش الطائفية، وإن كنا من طائفة أهل البيت، ولكن نحن ننتمي إلى الطائفة، لكن لا نشحن شحنا طائفيا. الإمام الصادق عليه السلام الذي كان يدعو إلى أن نعرض محاسن كلامهم على الناس، من المقصود من الناس؟ الطرف الآخر. اعرضوا محاسن كلامنا على الناس، فإن الناس إذا سمعوا كلامنا ماذا؟ يحبونا. يعني ماذا؟ يعني لن تدخل على كلام أهل البيت تطويف، لا نجعل لكلام أهل البيت تحزيب. كلام أهل البيت هو لعامة المسلمين، مو لخصوص الشيعة. شلون نحن اليوم على منابرنا ندعو ونقول بقوة وبحرقة أن الحسين ليس للشيعة فقط. أصلا الحسين ما قام لأجل تأسيس حكومة شيعية، الحسين قام من أجل إقامة حق، من أجل إقامة عدل. أسير بسيرة جدي وأبي. شو سيرة النبي أو سيرة علي بن أبي طالب؟ واحد هي سيرة الإسلام، سيرة القرآن. لذلك شوف في ثورة الحسين ضم السني والمسيحي إضافة إلى الشيعة. من الآن زهير بن القين أنا قرأت عنه كثيرا، هل غير اعتقاده بهذا اللقاء مع الحسين وقاتل معه؟ كل الروايات تقول أنه كان عثماني الهوى. ذكره الإمام الحسين بحديث لسلمان المحمدي، فطلق زوجته وأرسلها إلى أهلها، وماذا انضم إلى ركب الحسين؟ تبدل تغير لا ندري، ولكن هو انصاع للحق للعدل. لذلك الإمام الحسين ما كان يقول هل من شيعي ينصرنا، كان ينادي هل من ناصر، ناصر الحق مهما كان مذهبه أو دينه. لذلك نحن يجب أن نعيش الدائرة الكبرى ونستفيد من دائرتنا الصغرى، دائرة مذهب أهل البيت، لبناء الدائرة الإسلامية الكبرى. وهذا يلقى على مين؟ على الحوزويين، على طلاب العلوم الدينية، لأن هذا الشحن الطائفي والتوتر الطائفي الذي نراه عند العوام ممن؟ من علماء الأمة، سواء شيعة أو سنة، من علماء الأمة. فهؤلاء إن بدلوا طريقتهم تبدلت مسيرة الأمة. هذه نقطة جدا مهمة أيها الأعزاء. النقطة الأخيرة في النقاط العامة، نحن طلاب العلوم الدينية أكثر من غيرنا معنيون بالتقوى. يعني والله شيء مخزي جدا لما يأتي شخص ويقول والله أنا التقيت بالمعمم الفلاني وكذب علي كذا. بلا انصافا بلا. لا تقول لي ذاك يدعي، لا، بعض الحقائق موجودة، يعني شواهد واقعية. أو معمل الفلاني أكل المال، أو اقترض ولم يوفي، أو نحو ذلك، أو عنده مشكلة أخلاقية، أو هذه مشكلة. يا أخي، طلب العلوم الدينية ليس امتهان. كل المهن في العالم لا تخضع حقائقها للأخلاق، لا تخضع الأخلاق فيها كمان. الآن طبيب بلا أخلاق يمكن أن يمارس مهنته عادي، مهندس بلا أخلاق يمكن أن يمارس مهنته، ما يعني الناس راقبة الأخلاق لكن لا يذكر شيء. لكن عالم بلا تقوى، عالم بلا أخلاق، لا يستطيع أن يؤثر إلا سلبا. يعني العالم يراد منه شفاء مرضى النفوس، إذا هو مريض النفس ليس فقط أن يشافي مرضى النفوس، بس بل سيزيدهم مرضا، سيزيد في مرضا، بل قد العوام عندما ينظرون إلى سوء أعمالهم يبررون لأنفسهم سوء أعمالهم. وهذا حاصل. يقول لك إذا العالم فلان هيك عم يشتغل لا عتب عليه. شو؟ أنا بدي أجي الله يعاقبني إذني ما بعرف شو؟ أنا الأم الجاهل إذا هيك عملت عادي. ما حدا يقتضي به. أما هذا العالم إذا فعل كذا الأمة تقتضي به. مثلا على سبيل المثال مع احترامي وتقديري لكل الإخوة التدخين، أنا أحترم الإخوة لما يقول أنا نزعت الأمانة من أجل أن أدخن، هذا لطيف، لا نقول هو حرام، ولكن لما يمشي في الطريق على رأسه عمامة ويحمل سيجارة في يده أمام عامة الناس هذه حالة سيئة سلبية. هذا أنا رأيته بأم عين، أنا رأيته بأم عين، حتى قلت له شيخنا لا يصح أن تدخن في الطريق. قال ليش في حاجة؟ هذا خلاف، على الأقل خلاف المروءة يا أخي، مو خلاف العدالة، خلاف المروءة. هذه الدقائق والتفاصيل العوام يتابعون عليها ويجعلونها قضية. لذلك أيها الأعزاء أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. الله في التقوى. قدر المستطاع نبتعد عن المحرمات من المكروهات. المحرمات افعل ما شئت من المكروهات، قدر المستطاع ابتعد عن المحرمات، اطلب من الله العون. هذه مجموعة النقاط العامة، النقاط الخاصة بسرعة أكملها إن شاء الله ونبدأ نشرح إن شاء الله درسنا بعد ذلك. النقطة الأولى بالنسبة لدرس البحث الخارج، حتى ينضج ويؤتي أكله ويؤتي ثماره لابد أن تتبع بعض الخطوات. وقبل أن أذكر هذه الخطوات أذكر ببعض الأشياء. أولا، ليس درس الخارج هو درس تبركي. أنا أستقذر هذا التعبير، لبعض يقول لك أخي أنا حاضر للتبرك، ما في شيء اسمه درس تبركي. بدك تبرك يا أخي روح أحضر مجلس عزاء، روح أحضر قراءة قرآن، روح للسيدة زينب عليها السلام، روح للسيدة رقية، هذا تبرك نعم فيه بركة. أما الدروس لم توضع للتبرك، يعني فهمت أو ما فهمت لا يضر، المهم بركة. لا لا، الدروس وخصوصا في البحث الخارج وضعت لتنتقل إلى مرتبة، إلى مرتبة. أي أمر. الأمر الثاني الذي يراد من درس البحث الخارج صناعة المجتهدين. وشو يعني المجتهد؟ إيمنا من هذا التعبير المجتهد؟ لا، هنقول صناعة أهل الاختصاص، أن تكون مختص في الفقه والأصول. إذا كان بحث الخارج فقه والأصول أن تختص بهذه المادة. معنى الاختصاص يعني أن يكون لك البعد العلمي الذي تستطيع أن تميز بين حقانية القضية وبطلان. تجيك رواية تعرف صحيحة ولا لا، تعرف مدليل هذه الرواية، معارضات هذه الرواية، مقيدات هذه الرواية، مخصصات هذه الرواية، ناسخ هذه الرواية، كيف تجمع بين هذه الرواية وبين القرآن، كيف تجمع بين هذه الرواية وبين السنة القطعية، كيف تجمع بين هذه الرواية والإجماع المخالف. هذا هذا معنى. إذن حتى نحصل على هذا المعنى نحتاج إلى خطوات. الخطوة الأولى والأهم أن أكون بمستوى هذا الدرس. أنا طالب بحث، يعني أولا أنا مكمل مكاسب يا أخي، ما حصعب عليك، على الأقل مكمل مكاسب محرمة وبيع، مكاسب محرمة وبيع، هذا أقل تقدير. ما هنقول مع الخيارات، الأمر الثاني أنك تكون مكمل أحد الكتب الثلاثة، أحد الكتب الثلاثة، ما حقول كل الكتب الثلاثة، إما الحلقة الثالثة كاملة وكاملة، يعني لم يبقى منها شيء، يعني من التعريف، من تعريف علم الوصول إلى التعامل، أو مكمل رسائل، أو مكمل كفاية. لا يخصني قبل الكفاية شو ده، بس ما بهم، ما حيقول لك التسلسل الحوزوي القديم أو الجديد، لا يا أخي، إما الحلقات، حلقة ثالثة، ما بتني مو دارس حلقة ثانية وفتحت ثالثة وقبضت عليها، ما لا يوجد مشكلة. ما درست أصول فقه مباشرة، درست كفاية وأبدعت فيها، ما في مشكلة. بس المهم أحد هذه الكتب الثانية. أما الحلقة الثانية لا تؤهل لدخول البحث الخارجي. أصول الفقه لا يؤهل لدخول البحث الخارجي، مو يعني أنك لا تفهم، تفهم لكن لا تستطيع أن تنقل، ما حيكون عندك بعد نقد. بحث الخارج مو معمول لكي تفهم. هلأ بجيب يا أخي واحد من طبيب مهندس ممكن يقعد يفهم 80% 70% مما نقول، وإذا بعض المصطلحات ما بيفهمها تفوت على الإنترنت بتطلعها بعد ساعتين فهم الدرس كاملة. القضية في البحث الخارج ليس الفهم، في المكاسب نعم المراد هو الفهم، في الرسائل المراد هو الفهم، في الكفاية المراد هو الفهم. لذلك نحن دائما نطلب من أساتذة هذه الكتب ألا يذكر نقود خارج الكتاب حتى يتملك الطالب البحث الخارج. درس موضوع ليبني لك النقد، أن تسمع نظرية الأستاذ التي ذكرها لك على من ذكر من علماء، ثم أنت تبدأ بنقد هذه، إما تنقدها على مستوى الإيجاب أو السلب. إيجابا يعني تبنيها وتؤكدها، أو سلبا بأن تثبت بطلان هذه، أن تكون هناك نقد في صغراها أو في كبرها، أو الصغرى والكبرى لا تنتج هذه. فأهم ركن في البحث الخارج أن يبلغ الطالب مرحلة البحث الخارج. ولا أخي مثل أن تأتي بطالب بكالوريا تمام وتدرسه الدكتوراه قبل ما يكمل مرحلة الليسانس والماجستير، تأخذ دغري على الدكتوراه، أو قبل أن ينهي مرحلة الليسانس تأخذ مباشرة على الماجستير، لا يمكن. في شيء اسمه التراتب والمقدمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدرس لابد أن يكتب، أن يقرر. مبدأ التقرير ليس بالمبدأ الجديد يا أخي، قديم جدا. نعم أول ما ظهر التقرير ظهر في زمن الشيخ الأنصاري، ولكن سابقا أيضا كان موجود. هاي الأماني، شو يعني الأماني؟ تقريرات. أن تكتب الدرس، على الأقل إذا لا تكتب النظريات التي ينقلها الأستاذ لأنها موجودة تنسب إلى أصحابها، قال السيد الخوي برجع، قال السيد الإمام برجع، قال فلان برجع. أما عندما يدلي بنظريته برأيه هذا يجب أن يسجل، هذا يناقش. أذهب إلى البيت أحاول أن أفكك هذه النظرية إلى مقدمات وإلى صغرى وكبرى ونتيجة، وأبدأ أحلل مما درست في الحوزات، هذه مبنية بشكل صحيح، بشكل منطقي، بشكل هندسي، أو هناك مشكلة. إما أن تكون المشكلة في المقدمات، أو تكون المشكلة في الصغرى أو في الكبرى، قد تكون المشكلة في الحد الأصغر، قد تكون المشكلة في الحد الأوسط، قد تكون المشكلة في الحد الأكبر. وإذا سدت الثغور أبدأ ب دراسة مؤيدات هذه المرة، هل تمتلك مؤيدات أو لا؟ فيجب أن أخرج بعد كل درس بماذا؟ بقناعة. هذه القناعة إذا تتالت يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، خلال فترة تحصل عند الإنسان ملكة النقد، هي الاجتهاد ملكة النقد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مهم جدا أن أرجع إلى الكتب التي اعتمد عليها الأستاذ. لعل النقل يكون خطأ. أنا أذكر لك شيء، أتذكر عندما كنا في محضر درس أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشهرودي قدس الله سره في الأصول، وفي تعريف علم الأصول في البداية في دورته الأخرى، أنا حضرت عنده من بحث الاستصحاب فما بعد إلى بداية الدورة الجديدة، نقل السيد الشهير عن المحقق النائم تعريفا لعلم الأصول، وذكره في الحلقات وفي كتب البحث الخارج، وهذا التعريف شرحه بشكل جيد السيد الشهير ثم نقده. في ذاك الوقت قال هكذا: علم الأصول هو العلم الذي يقع كبرى في القياس الاستنباطي، ولا يمكن أن يقع صغرى في القياس. فالسيد الشهيد جاء وقال: لا، هناك بعض القواعد الأصولية تقع صغرى لكبرى أصولية، مثلا صيغة افعل، ظهور صيغة افعل في الوجوب تقع صغرى لكبرى حجية الظهور، فيجب أن تخرج عن علم الأصول. في وقتها، في ذلك الوقت، أقول لك قبل تقريب 28-29 سنة، في وقتها رجعت إلى كتاب المحقق النائني فوائد الأصول، تبين أن المحقق لا يقول هكذا، ويقول علم الأصول هو العلم الذي يقع صغرى في القياس الاستنباطي لكبرى أصولية، ولا يمكن أن يقع صغرى لكبرى غير أصولية. أين هذا من ذلك؟ يقع صغرى، ولكن إذا وقع صغرى يقع صغرى لشو؟ لكبرى أصولية، لما لا يقع صغرى لكبرى غير أصولية. في وقت ذاك الوقت جئت إلى السيد رحمه الله، قلت له: مولانا تفضل، هذا فوائد الأصول يقول كذا. نظر السيد رحمه الله وقال: أراجع، أراجع في وقتها، مراجعة، نحن بشر والحالة البشرية تميل إلى الجهالة أكثر من ميلها إلى الأصل في الإنسان الجهل، يعني إلا من عصم عصم الله. قد أنقل شيء على فهمي، فأنت يجب أن تتأكد، تقرأ، ترجع إلى الكتاب، والحمد لله الآن وسائل توصيل المعلومة أصبح سهلا، لا تحتاج إلى كتاب، تكتب على الإنترنت فوائد الأصول يطلع فوائد، بتنزله يا أخي على صفحة بالكمبيوتر وبيطلع لك الكتاب كامل، وفي بعض الكتب فيها بحث أصلا مثل المكتبة الشاملة فيها بحث، يعني تحط فوائد الأصول تكتب عبارة بيطلع لك بحث وبيطلع لك كل شيء. هذه مسألة ثالثة في بناء الحالة العلمية في الأصول. المسألة الرابعة وأختم، أن تكتب بحثا جديدا في هذه القضية غير تقريرات الأستاذ، أنت تكتب بحث. اليوم أخذنا بحث مثلا تعريف علم الأصول، أنا أبدأ ببحث، أرجع إلى تاريخ التعريف، من عرفه أولا، أقرأ، أتابع، هذا جدا. هذه بعض النقاط يا أخي التي أحببت، هناك بعض النقاط الأخرى ولكن إن شاء الله خلال الدرس نذكرها إن شاء الله، أحببت أن أنقلها لإخواني، وأطلب من الإخوة جميعا، مطلب التماس من الإخوة جميعا، أن يقرأوا الاستغاثة بصاحب العصر والزمان هذه الليلة، سلام الله الكامل الشامل التام، صلاة ركعتين ثم زيارة الاستغاثة، اسم الاستغاثة بصاحب الزمان، واطلبوا من الإمام أن يدعو الله لنا بالتوفيق، لأن دعاء إنه مستجاب. وأقول لكم أيها الأحبة، من وقت تركنا الدرس في السنة الماضية إلى هذه السنة تعرضت لعدة مشاكل كان خلاصي منها بالاستغاثة بصاحب الزمان، فعرفت أن إمامنا أن إمامي صاحب العصر والزمان عندما ندعو ونطلب منه لا يتوانى عن تقديم الخدمة. اليوم الأول نستغيث بالإمام أن يدعو الله لتوفيقنا، أن يفيض الله علينا الصبر والفهم والعلم والدراية والبصيرة والوعي، وأن يجعلنا كما يحب ويرضى، هو وسفيره الإمام المهدي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.